اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. للوقاية من الغازات البطنية. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالسرور والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعتبر مشكلة غازات البطن ظاهرة شائعة في يومنا هذا، بل هي تزداد يوما بعد يوم بسبب نوعية الطعام المتناولة ونمط الحياة الخامل لدى الكثيرين. فوجود الغازات في البطن هي ظاهرة طبيعية، ولكنها تصبح مشكلة عندما تزيد الغازات عن حدها الطبيعي، فهي تؤدي إلى عدم الراحة، كما أنها تسبب حرجا اجتماعيا لصاحبها. فكيف يتم الوقاية منها؟ فكونوا معنا. أيها الكرام، هناك الكثير من الأطعمة التي تزيد من غازات البطن، كما أن وجود مثل هذه الغازات قد يعود لمشاكل هضمية. وأهم الأسباب المؤدية لمثل هذه الغازات هي: أولاً، عندما يأتي الطعام غير المهضوم إلى الكولون، يتخمر بفعل البكتيريا الموجودة هناك، وتنتج عملية التخمر تلك الغازات. ثانياً، الأطعمة الصحية كذلك المليئة بالألياف عادة تنتج غازات البطن والمعدة، لأن الألياف لا تهضم بسرعة في الجسم. ثالثاً، إذا كان الشخص لا يتحمل نوعية محددة من الطعام أو يتحسس منها، فينتج ذاك الطعام غازات البطن. رابعاً، تناول الكثير من المشروبات الغازية يؤدي إلى تشكل الغازات. خامساً، الإمساك كذلك يؤدي إلى تشكل الغازات. وسادساً، استنشاق الهواء بكثرة مع تناول الطعام يؤدي إلى تشكل الغازات البطنية. مستمعينا الكرام، يقول أطباء التغذية إن حل مشكلة الغازات ليست بالأمر الصعب أو المعقد، بل يستطيع الشخص التخلص منها وتجنبها إذا ما اتبع هذه النصائح الفعالة. أولاً، زيادة شرب السوائل، لأن تشكل الغازات يعود لضعف في عملية الهضم، لذلك يجب الإكثار من شرب السوائل، لأنها تساعد في نقل الطعام غير الممتص للكولون وبالتالي طرحه خارج الجسم. ويحبذ عند تناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف شرب كميات كبيرة من الماء لمنع تجمع جزئيات الطعام غير الممتص في الكولون وإنتاج الغازات. ثانياً، التقليل من المشروبات الغازية، عند تناول المشروبات الغازية يزيد الإحساس بالثقل وعدم الراحة نتيجة لتجمع الغازات، بالإضافة إلى آلام في الصدر جراء تناول مثل هذه المشروبات. ثالثاً، إضافة الخردل للطعام. يفضل إضافة الخردل للطعام لأنه يساعد في التخلص من الغازات ويمنع تشكلها كذلك. ورابعاً، شرب السوائل الساخنة. عند تناول السوائل الساخنة تقوم الغازات بالخروج من الجسم كتناول الشاي أو القهوة، ويفضل تناول مشروبات الأعشاب مثل النعناع فهي تساعد كذلك في عملية الهضم. أحبة المستمعين، شكرا لطيب المتابعة، وأتمنى لكم كل الصحة والسلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأزكي آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى ميلاد جده الرسول الأكرم والإمام الصادق عليهما السلام. كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة الحارة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي، وخاصة مستمعيها الكرام بهذه الفرحة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة. ففي 17 من ربيع الأول عام 53 قبل الهجرة ولد سيد الكونين وخاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم في مدينة مكة المكرمة. وقد فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والده وهو في بطن أمه، ولما بلغ 6 من العمر فقد أمه السيدة الجليلة آمنة بنت وهب، فتكفل بتربيته جده عبد المطلب رحمة الله عليه. وبعد وفاة جده تولى عمه أبو طالب رضوان الله تعالى عليه رعايته، ولما بلغ 12 من العمر سافر مع عمه أبي طالب في رحلاته التجارية، وكان معروفا بالصدق والأمانة حتى لقب بالصادق الأمين، فضلا عن الأخلاق السامية التي كان يتحلى بها صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الرسول الأكرم يتوجه في شبابه إلى غار حراء قرب مكة للتفكر في الخلقة والخالق والذات الإلهية وعبادة الإله الواحد الأحد. ولما بلغ 40 من العمر ختم الله به النبوة وبعثه رسولا للرحمة والإنسانية، وقد فتح الله تعالى على يده مكة وقضى على مظاهر الكفر والشرك وعبادة الأوثان في الجزيرة العربية حتى نشر على يده الإسلام لتتسع رقعته إلى مشارق الأرض ومغاربها رحمة للعالمين. في 17 من ربيع الأول عام 83 للهجرة ولد في المدينة المنورة حفيد الرسول الأكرم الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. وقد عاصر الإمام الصادق جده الإمام السجاد عليه السلام لمدة 12 عاما، وعاش مع والده 19 عاما، وشهدت فترة إمامته انتشار المراكز العلمية، وقام بإعداد وتربية عدد كبير من الطلبة والعلماء والأطباء والمفسرين. الدين، وتزامنت فترة حياة الإمام الصادق عليه السلام مع فترة أفول السلالة الأموية وسيطرة بني العباس على الحكم، مما مهد له نشر التعاليم الدينية بشكل واسع. وحسب الكثير من الروايات فقد تخرج على يدي الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أكثر من 4000 طالب، وأصبح العديد منهم فيما بعد علماء وأطباء مشهورين كجابر بن حيان الكوفي. وأخيرا وفي الثاني من شهر آبان عام 1307 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1928 ميلادي، ولد في مدينة أصفهان بوسط إيران الفقيه والعلامة المجاهد آية الله الدكتور السيد محمد بن فضل الله الحسيني البهشتي. وقد أكمل الشهيد البهشتي دراسته المتوسطة في أصفهان، وبعد ذلك دخل الحوزة العلمية في أصفهان، ثم سافر إلى مدينة قوم المقدسة ليدرس فيها عند كبار العلماء كالإمام الخميني قدس سره الشريف. وإلى جانب العلوم الدينية أكمل الشهيد البهشتي الدراسة الإعدادية، ودخل كلية الشريعة والمعارف الإسلامية، وحصل على شهادة البكالوريوس، وفي سنة 1959 أكمل مرحلة الدكتوراه في تلك الكلية. وقام بتأسيس إعدادية الدين والعلم في مدينة قوم المقدسة، وأسس أيضا مدرسة حقاني والمركز الإسلامي لطلاب المدارس العاملين في الحقل الثقافي في مدينة قوم. وفي عام 1965 سافر إلى ألمانيا وأسس هناك مجمع الناطقين بالفارسية. وفي عام 1970 للميلاد عاد إلى طهران، وقام وبالتعاون مع الشهيد باهونر والدكتور غفوري بإعداد كتاب التعاليم الدينية للمدارس. وفي عام 1978 أسس جماعة العلماء المجاهدين في طهران بالتعاون مع كبار الشخصيات الدينية كالشهيد المطهري والشهيد مفتح وحجة الإسلام مالكي وحجة الإسلام إمامي كاشاني وآية الله السيد القائد علي الخامنئي. كما قام وبأمر من الإمام الخميني رحمة الله عليه بتشكيل مجلس الثورة الذي ضم كبار العلماء المجاهدين. وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة شغل الشهيد البهشتي منصب رئيس السلطة القضائية في إيران، وبسبب الدور المؤثر لعلماء الدين المجاهدين في إيران قام أعداء الثورة باغتيال الصفوة من العلماء، إذ قاموا بتفجير المكتب المركزي للحزب الجمهوري الإسلامي عام 1981، فاستشهد 72 علما من أعلام الثورة الإسلامية، وعلى رأسهم هذا العلم الشامخ الشهيد البهشتي. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
صلوات على محمد من سروري كل شعوري عني بيئة ارفع صلاتي، سر وجودي عز خلودي مبدأ وسيرة حياتي، عندي غاية للنهاية بيها تتجسد صفاتي، مدحي يحلى الهادي وهله عدة الساعات مماتي، للممات لا أتردد، صلوات على محمد.
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
أبدي حبي هذا قلبي بالوفا نعيد نتطباعه عطفه ينبض طبعه يرفض ساعة للدين ينصياعه سامي قصدي وأنا عندي للحشر أكبر بضاعة بالقيامة للسلامة فاطمة با بالشفاعة فاطمة با بالشفاعة والسبيل للجليل بضعة أحمد صلوات 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 على محمد
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
خصها الله عليها صلى فاطمة كب سماء مجتباها من هداها طه سيد أنبياء وبولاها وبرضاها قارن البار رضاء واللي يسمع خلي يقنع واصل اللي لدعاء بيقين لا يلين أمر مسدد صلوات 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 على محمد
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
المخالف مو عواطف هذه صرخة من يقيني عن عقيدة بالصمادة بعتك مل الديني لو تناشد عندي شاهد عالفرق بينك وبيني انت خاسر وانا باكر انت خاسر وانا باكر اخذ كتاب بيميني اخذ كتاب بيميني ما تقول والبتول عليك تشهد صلوات 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 على محمد
صلوات 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 على
حديقة الأطفال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد
برنامج
حديقة الأطفال
Thank you. في حلقة اليوم أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبائنا الصغار، أصدقائنا في كل مكان، نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية.
اليوم يا أصدقاء اكتشفنا أن لدينا أعظم فنانين في العالم،
وخاصة في مجال الرسم والحفر على الخشب وبمختلف الألوان والأشكال.
ولكن يا حنان شعرنا بالحزن لأن فنهم ورسمهم لم يظهر إلا على كراسي الأماكن العامة والجدران في الشوارع.
برأيكم هل هذا صحيح؟ أحبائنا أصدقائنا، أولى فقرات اليوم هي فقرة قصة اليوم، وفي قصة اليوم سوف نتطرق إلى موضوع يخص بعض الأصدقاء الذين يكتبون على كراسي الباصات.
نعم يا أصدقاء، هذا غير صحيح. أو مثلا يكتبون على جدران البيوت أو على جدران الشوارع، هذا يا أحبائي يشوه منظر الشارع ويشوه منظر الكراسي كثيرا.
إذن يا جنان نذهب إلى الخالة هدى ونستمع معا إلى قصة اليوم حول هذا الموضوع
إن شاء الله. أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم يا أصدقاء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم وقصة اليوم. أحبائي، في يوم من الأيام خرج وليد لكي يلتقي بأصدقائه في الساحة المخصصة للعب الكرة، وفي الطريق وهو يمشي شاهد صديقه الآخر فتحي وهو يمسك بطباشير ويكتب على جدران الشارع. انزعج وليد وتوجه بسرعة إلى صديقه فتحي وقال له:
السلام عليك يا فتحي.
وعليك السلام يا وليد.
لقد شاهدتك وأنت تكتب على جدران المحلات والبيوت على طول الشارع.
قد عثرت على طباشير، كانت طباشير أحمر اللون، لذلك فقد شد انتباهي وأعجبني كثيرا.
وهل لأنه أحمر اللون وأعجبك تقوم بالكتابة بهذه الطريقة على الجدران؟
يا وليد، إنها كتابات صغيرة الحجم ويمكن أن تزول بسرعة لأنها مكتوبة بالطباشير.
يا فتحي، إن ما تقوم به غير صحيح. هل نسيت المعلم عندما كان ينصحنا دائما ويقول: حافظوا على النظافة وجمال المدينة، حافظوا على الأشياء العامة، حافظوا على الشارع أن يكون نظيفا؟ هل نسيت؟
حاضر. والآن هيا بنا لنلعب في الساحة.
لا أعتقد أنني سوف ألعب الكرة اليوم يا فتحي.
ولماذا؟
أنا تذكرت أن بقية الأصدقاء مشغولون بأمر ما وسوف لا يأتون اليوم إلى الملعب.
مشغولون بأمر ما؟
نعم إنهم يستعدون للذهاب يوم غد إلى إحدى المناطق السياحية في سفرة مدرسية يا فتحي.
سوف أعطي أين أيضا.
يجب أن تبلغ مديرة المدرسة بذلك أو الست ميسون المشرفة على الرحلة يا فتحي.
حسنا يا وليد.
هيا نذهب. مع السلامة.
مع السلامة.
وهكذا يا أحبائي توجه فتحي في صباح اليوم التالي إلى مديرة المدرسة وطلب منها أن يذهب هو أيضا مع باقي زملائه إلى الرحلة المدرسية. وعند الصباح أعزائي الحلوين تجمع الطلاب في الساحة المدرسية وخرجت إليهم المديرة وهي تقول:
صباح الخير يا أولادي. صباح الخير يا أحبائي. هل كلكم جاهزون؟
نعم كلنا جاهزون. نعم
هيا بسرعة يا أولادي. هيا اسعدوا إلى الباص وجهزوا لي أماكنكم. هيا بسرعة.
ستكون رحلة ممتعة.
نعم وبكل تأكيد. نعم هيا يا أصدقاء. هيا نركب. هيا نصعد الباص. هيا.
وإلى أين ستكون رحلتنا؟
يا فتحي ستكون رحلتنا إلى إحدى المناطق السياحية في العاصمة طهران.
وأين ستكون بالتحديد؟
ستكون الرحلة إلى منطقة دربان. هي منطقة مرتفعة تقع شمال طهران.
رائع جدا.
هيا بسرعة. هيا يا أولاد هل أنتم جاهزون؟ هيا بسرعة.
أعتقد أن الكل جاهز ولا يوجد أحد لم يأتي. صحيح.
إذن هيا بنا أيها السائق. هيا انطلق بنا. هيا.
هل تعلمون يا أولادي أين سنذهب اليوم؟
سوف نذهب إلى منطقة درباند وهي إحدى المناطق الجبلية المرتفعة وتقع شمال العاصمة طهران.
ممتاز يا فتحي. شيء عجيب أنك اليوم مجتهد وشاطر.
لأنني جالس بقرب صديقي وليد.
نعم لقد نسيت وأرجو أن تجلس باستمرار بجانبي وليد.
شكرا لك يا ست ميسون.
نعم يا أولادي وبعدما كانت الست ميسون ومديرة المدرسة يشرحان للطلاب الحاضرين في الباص عن المناطق السياحية في العاصمة كان فتحي قد أخرج قلما من جيبه وبدأ بالكتابة على الكرسي الذي أمامه.
ماذا تفعل يا فتحي؟
لا تتدخل أنت في شؤون.
أنت تكتب على كرسي الباص وهذا غير صحيح. سوف يزعج صاحب الباص كثيرا لو جاهده.
إنه منشغل بقيادة الباص ولا يراني.
ولكنه سوف يرى كتاباتك على الكرسي بعد أن تنزل ونترك الباص.
لا يهمني ما سيحصل.
فتحي يا فتحي تعال إلى هنا بسرعة.
بسرعة يا فتحي المديرة تنادي عليك ربما حست بك وأنت تكتب على الكرسي. يا فتحي
تعال إلى هنا يا ولدي.
حاضر.
بسرعة.
حاضر أنا قادم.
تعال وخذ هذه الأوراق ووزعها على زملائك الجالسين. إنها أوراق توضيحية كتب عليها بعض الشيء عن معالم منطقة دربان. تعال وخذ بسرعة.
فتحي أعطيني واحدة من تلك الأوراق. فتحي
اجلسوا في أماكنكم. اجلسوا يا أولادي وسوف يقوم زميلكم فتحي بتوزيع الأوراق التوضيحية عليكم.
نعم يا ست ميسون. نعم
هل رأيت يا وليد كما أن المديرة تثق بي؟
لكنها لا تعلم يا فتحي أنك كنت تكتب على الكرسي قبل قليل.
Thank you.
أحبائي، بعد أن وزع فتحي الأوراق التوضيحية على زملائه لم يعد إلى مكانه، بل طلب من زميله مازن أن يجلس محله. هل تعرفون لماذا يا أصدقائي؟ تعالوا معا لكي نتابع بقية أحداث القصة.
يا فتحي يا فتحي، لماذا لم تعد لتجلس في مكانك؟
أنت تتدخل كثيرا بشؤوني، دعني وشأني، مفهوم؟
أنا أعرف أنك لماذا جلست في مكان آخر يا فتحي.
تعرف أو لا تعرف، فهذا لا يهمني
يا فتحي.
هل فهمت؟
لقد كتبت على ظهر ذلك الكرسي أشياء كثيرة بالقلم الحمر، والآن تريد أن تكتب على الكرسي الجديد الذي جلست عليه.
قلت لك لا تتدخل
يا فتحي. هذا ليس صحيحا، لو انتبهت إليك مديرة المدرسة فسوف تعاقبك.
هيا يا أولادي هيا، حاولوا أن تقرأوا الأوراق التي بين أيديكم. ومن لدي أي سؤال يرفع يده وأنا سوف آتي إليه وأشرح له.
عفوا معلمتي، هل لدي سؤال؟
نعم يا مازن، هل لديك سؤال؟
أنا قادمة إليك يا مازن، أنا قادمة.
شكرا.
أحبائي، لما ذهبت الست ميسون إلى مازن لكي تشرح له، شاهدت أن هناك كتابات كثيرة على الكرسي الذي يجلس عليه مازن. انزعجت كثيرا وراحت تعاتب مازن وتعاقبه، لكن وليد تدخل في هذه اللحظة وقال:
الحقيقة هي ست ميسون، إن فتحي هو الذي كتب على الكرسي وحاول الفرار منه ليجلس على كرسي آخر، فطلب من مازن أن يحل محله، والآن هو جالس على ذلك الكرسي الذي خلف السائق، يحاول أن يكتب من جديد على ذلك الكرسي يا ست ميسون.
نظرت الست ميسون إلى فتحي فوجدته فعلاً ممسكا بالقلم وقد أخذ يكتب ويكتب على الكرسي الذي أمامه، فتوجهت أحبتي إليه بسرعة، ولما وصلت قالت له:
ها؟ ما هذا الذي تفعله يا فتحي؟ أجبني أجبني، ماذا تفعل؟
لا لا، أنا أحاول أن أمسح ما كتب على الكرسي.
تمسح تمسح بهذا القلم الذي بيدك، تمسح ما كتب على الكرسي. هل هذا ما كنت أنصحكم به دائما؟ كم مرة كنت أقول لكم لا تكتبوا على الكراسي في الباصات؟ كم مرة كنت أقول لكم غير صحيح أن تقوموا بالكتابة على الكراسي وعلى الجدران في أماكن العامة؟ ها؟
أنا أعتذر يا ست ميسون، لقد كنت مخطئة.
عقابا لك يا فتحي حتى لا تكرر ما فعلته مرة ثانية، سوف تقوم بتنظيف الكرسي جيدا من كتاباتك وجميع الكراسي الموجودة في الباص.
أنا أعتذر، سامحيني يا ست ميسون، أنا أعتذر.
وهكذا يا أصدقائي اكتشف أمر فتحي، لكنه اعتذر ووعد معلمته الست ميسون ألا يكرر ذلك أبدا. وأنتم أيضا يا أحباء الحلوين، لا تحاولوا أن تكتبوا في يوم على كراسي الباصات ولا على جدران البيوت والمحلات، لأن هذا عمل غير صحيح. شكرا لكم وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
يا إله الكرام،
الرسم فن قديم جدا، وكان يستعمله الإنسان منذ القديم على جدران الكهوف، ولكن مع التقدم العلمي بقيت والحمد لله هذه الظاهرة إلى يومنا هذا.
نعم يا حنان، كثير ما نمر في الحدائق ونرى المقاعد قد كتب ورسم عليها، أليس هذا نكرانا لعمل أشخاص تعبوا وسهروا حتى صنعوا هذه الكراسي؟ الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
حدائق، المياه، المكاتب لرب العالمين، خلقه لنا وهي ملك لجميع الناس يفرحون بها ويتمتعون بها. خلقه الله أو صنعه الإنسان، مثل الأشجار، الجدران، المكاتب العامة، فليس من الصحيح أن يقوم الإنسان بتخريبها وتغيير شكلها الأصلي، مثلا الكتاب على الجدران أو كسر مقاعد الحدائق العامة وقطع الأزهار والأشجار وتمزيق مقاعد الحافلات أو كسرها. فإذا رأينا أحد الأشخاص يقوم بهذه الأعمال ننصحه بالابتعاد عن هذه الأعمال، لأنها مضرة للشخص نفسه وللآخرين. وحتى لا تكون هذه الأعمال عبث وتخريب للأموال للدولة، لأن هذه الأشياء كما قلت تكون لمصلحتنا ومصلحة الآخرين، ووضعت من أجل استفادتنا وترفيهنا، سواء الحدائق أو المكاتب أو الباصات. وأن تخريب هذه الأشياء ليس بالأمر المسلي كما يقول بعض الأشخاص، وإنما هو تصرف خاطئ وغير صحيح ولا يرضى به الله والناس العقلاء. سارة عاطف من بغداد.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
أحبائنا الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن الأمانة تكون في كل شيء، وأيضا علمنا أن محافظتنا على هذه الأمور هي نوع من الأمانة.
نعم، نحن نعرف يا أحبتي أنكم من أكثر الأشخاص أمانة، لذلك تعالوا نطبق هذا الكلام بالعمل ونحافظ على هذه الأمانات في الأماكن العامة وحتى جدران البيت والشوارع، وعندها ستكون مدينتنا أجمل مدينة.
فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن كنتم تحبون الله ورسوله فحافظوا على ثلاث خصال: صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
هناك أم بخيلة جدا قالت لصديقتها: في الأمس ابتلع طفلي قرشا. فقالت صديقتها: وماذا فعلت؟ فقالت الأم: طبعا حرمته من المصروف على فعلته.
ساعة
سرق بيت أحد الأشخاص، وعندما جاءت الشرطة طلبت منه أوراقاً تثبت ملكيته للبيت، فأحضر لهم صورته وهو يقوم بغسل ساحة البيت.
أنا سنقدم لكم اقتراحا جميلا في برنامجكم حديقة الأطفال، وخاصة خاصة خاصة لمن يقول بأنه يكتب على الأشجار والجدران والشوارع، يكتب فقط للذكرى
ليتذكر الأماكن التي مر بها. بهذا القصد يكتبون يا جنان، فبدلا من أن يكتب على الكرسي يمكنه التقاط صور. وخاصة مع تواجد الأجهزة الحديثة حاليا ولمحبي الرسم، وخاصة على الجدران يمكنهم الاشتراك ببعض الدورات وتعلم كيفية الرسم على المساحات الكبيرة.
نعم يا حنان، إذا كان فنانا حقيقيا سيسمح له بالرسم في بعض الأماكن العامة، وأيضا تزيين الجدران بالطريق الصحيح وليس بكتابة لا فائدة منها. الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أنه إذا سكب زيت على الماء فإنهما لا يختلطان؟
هل تعلمون يا أحبتي أن نحلة العسل إذا لسعتكم تموت على الفور؟
هل تعلمون أن أول الأصوات التي يميزها الطفل هو صوت الأم؟ مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أنا أصدقائنا الحلوين، كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك طفل صغير اسمه رائد، عمره 6 سنوات. كان يتمتع بالذكاء وحسن التصرف رغم صغر سنه. كان رائد يحب المرح واللعب ويحب السباحة أيضا. وفي صباح يوم مشمس دافئ قال رائد لوالديه إنه يريد الذهاب إلى الشاطئ لأنه لم يذهب إليه منذ فترة طويلة. فقال حسنا يا رائد كما تحب.
فجرى رائد مسرعا فرحا ليجهز ألعابه وأدواته التي سيأخذها معه إلى الشاطئ، وانطلقت الأسرة بالسيارة إلى الشاطئ حتى وصلوا ونزلوا هناك ووضعوا أشياءهم، وأخذ رائد يخرج ألعابه وأدواته من حقيبته وأخذ يمرح ويلعب حول والديه، ثم أحضر دلوه الصغير وأخذ يملأه بالماء من البحر ويجمع الرمال، وبدأ يبني قلعته الصغيرة الجميلة ووالداه سعيدان بسعادته.
ثم أحضر الرائد كرته وأخذ يلعب بها ويقذف بها إلى الماء، وتبتعد الكرة ويبتعد رائد ويسبح حتى يحضرها، وهكذا وهو سعيد. وفجأة وهو يلعب انتبه رائد وهو ينظر حوله فلم يجد والديه، لأنه ابتعد كثيرا عن المكان الذي كان والداه يجلسان فيه. فحزن رائد كثيرا وشعر بالقلق وبكى وهو يسير يبحث عن والديه.
في نفس الوقت كان والداه يبحثان عنه قلقين عليه، ولكن سرعان ما قال لنفسه
يجب أن أكون ثابتا وأفكر جيدا وأحسن التصرف. وسار قليلا ثم اتجه إلى إحدى الأسر التي كانت تجلس على الشاطئ، وقص عليهم ما حدث له وطلب أن يتصل بوالده. وكان رائد يحفظ رقم هاتف والده جيدا، وبالفعل سمحت له الأسرة بذلك.
اتصل رائد بوالده وكلمه أحد أفراد الأسرة ووصف له المكان الذي يجلسون فيه، فحضر والدا رائد، وعندما رآهما رائد اعتذر لهما وقال لهما: أنا ابتعدت عنكما عن طريق الخطأ. وقبلهما وشكر والده تلك الأسرة الطيبة التي أجلسته عندها، وعاد رائد وأسرته إلى المنزل فرحين بأنهم تجمعوا مرة أخرى.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
صلوا عليه.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه كما ورد عنه في مصباح الشريعة: واذكر وقوفك بين يديه يوم تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق. وكذلك يقول: وقف على قدم الخوف والرجاء. ثم ينتقل الإمام سلام الله عليه إلى حقيقة التكبير التي تلحق النية. يقول سلام الله عليه: فإذا كبرت فاستصغر ما بين السماوات العلا والثرى دون كبريائه. التكبيرة تمثل معنى من المعاني. بعض الروايات حينما يسأل فيها الأئمة سلام الله عليهم عن معنى التكبيرة، ما هو معنى الله أكبر؟ يقول الإمام سلام الله عليه: الله أكبر من كل شيء. كأنما الإنسان هنا يقوم بعملية مقارنة، أنه الله سبحانه وتعالى هو العظيم، هو الكبير، فسوف يكون أكبر من كل شيء، يعني كل شيء يمكن أن يتصوره الإنسان فالله تبارك وتعالى أكبر منه. ولذلك إذا كانت هذه الحالة متمكنة من الإنسان المصلي، فسوف يذهل عن كل شيء إلى الأكبر من كل شيء وهو الله تبارك وتعالى. فبعض الروايات تشير إلى هذا المعنى. ولذا الإمام سلام الله عليه يقول: فإذا كبرت فاستصغر ما بين السماوات العلا والثرى دون كبريائه، يعني هذا معنى التكبير، أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. هناك روايات تشير إلى معنى أعمق، وهو أن الإنسان إذا كبر يستحضر في معنى التكبير أن الله سبحانه وتعالى أكبر من أن يوصف. وذلك نحن متى نتمكن أن نقارن؟ نقارن حينما يكون هناك إمكان للمقارنة. يعني لو تصورنا أن الأمور التي نقارن بينها وبين الله سبحانه وتعالى لها حقيقة ولها واقع، ولكن إذا لم تكن بالنسبة لله تبارك وتعالى وفي مقابلة الله لم يكن لها أي حقيقة وأي واقع، بنور وجهه استنار كل شيء وعند نور وجهه سواه فيء، يعني كأنما هذه الأشياء لا تمثل إلا ظلال كما يقولون، وتمثل انعكاسات وتمثل أعدام لا حقيقة لها ولا شيء مع الله، يعني كان الله ولا شيء معه كما في الروايات، وهو لم يزل كما كان. فإنما نحن نتصور لمعنى التكبير أنه أكبر من كل شيء لو فرضنا أن هذه الأمور أشياء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
صلي يا ربنا، صلي يا ربنا على محمد.
محمد وآل أحمد. هدوء براحتك صلي يا افرح حبيبي لي يا ربنا على محمد وآل أحمد. هاي بركة أهل البيت. صلي يا ربنا صلي يا ربنا على محمد وآل أحمد. صلي صلي يا ربنا فجر على محمد وآل أحمد. صلي صلي يا محمد ما شاء الله. صلي يا ربنا صلي يا ربنا على محمد وآل أحمد. صلي صلي يا ربنا صلي يا يا ربنا صلِّ يا